نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع أسئلتكم واستفساراتكم. هذه الأسئلة والاستفسارات في لقائنا هذا نعرضها على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ.
مرحبا بكم بالمستمعين.
سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من تهامة عسير، يقول مرسلها عامر أحمد محمد: عندي 3 زوجات، الأولى كبرت وانقطع الحيض والبيض ومال قلبي إلى الوسطى والأخيرة، فقلت للأولى وكان عندها 3 أولاد اختاري في الطلاق وأولادها معها حيث تروح أو تجلس في أحد بيوتي هي والأولاد، فاختارت الجلوس عندي، فهل يلزمني ليلتها ولو لم أجيلها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. من عامر أحمد محمد بتهامة عسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ عامر أحمد محمد من تهامة عشير، تقول إن لك 3 زوجات، واحدة كبيرة انقطع حيضها وبلغت من السن ما بلغت، وقلبك يميل إلى الوسطى وإلى الأخيرة، وقد خيرتها بالطلاق وأن تسكن مع أولادها في أحد بيوتك، إلا أنها اختارت البقاء عندك، فهل يلزمك لها ليلة؟ نقول لك يا أخ عامر: نعم، إذا طلبت ذلك، إلا إذا سمحت. إذا طلبت القسم يلزمك أن تقسم لها ليلة، إلا إذا أسقطت حقها فلا مانع. وهذه الليلة التي يلزمك أن تبيت عندها لا يلزمك مواقعتها، إنما يلزمك أن تبيت عندها من أجل الأنس ومحادثتها فقط، أما الشيء الآخر لا يلزمك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، أي أنه لا يلزمك المساواة بين نسائك في الجماع، إنما تساوي بينهم في الكسوة والنفقة والمبيت، هذا يلزمك، أما الجماع ودواعيه لا يلزمك، لأن هذا شيء بيد الله ليس بيدك. وإذا سمحت لك بإسقاط ليلتها فهذا يجوز لك، ويسقط حقها حينئذ من المبيت، والله أعلم.
هذه أيضا رسالة عن العدل بين الزوجات، يقول مرسلها: صاحب الفضيلة، أرجو الإفتاء في هذا الأمر. يا صاحب الفضيلة، أنني رجل عندي 2 زوجات ولا أعدل بينهما في الجماع خاصة، أما باقي الحاجات التي تطلبها في فأنا قائم بجميع لوازمها، وأنا حاولت أنني أطلقها فلم أقدر أطلقها، فمرت تسمح لي وكثيرا ما أستسمح منها، كما أنني أحب الجلوس عند الحرمة الثانية لكون ما عندها أبزورة، كما أنني أشرت عليها بالطلاق فمنعت من الطلاق. أرجو إفادتي. رافع محمد الحسين الشهري من تهامة بني عسير المجاردة.
يا أخ رافع محمد عشير من تهامة عسير، تقول إن لك 2 وأنك لا تساوي بينهم في الجماع، وإلا أنك ساويت بينهم في كل شيء ما عدا الجماع، لا بأس، قد سمعت في الجواب السابق أنه يلزمك أن تساوي بينهم في المبيت، لها ليلة وهذه ليلة، وتساوي بينهم في المسكن، وتساوي بينهم في القسم، وأما الجماع لا يلزمك، لأن المحبة القلبية بيد الله ليست بيدك، فقد تميل إلى هذه ولا تستطيع أن تميل إلى الأخرى، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، والله أعلم.
هذه الرسالة وردت من سعيد أحمد عبد الجبار من الرياض، يقول: يوجد في اليمن قرية وفيها رجال يقال لهم سادة، وبعض المواطنين عملوا لهم أقفاص ويعملون لهم في كل سنة احتفالات، ويخسروا عليهم كثيرا من الغنم والأبقار وغير ذلك، فما حكم هذا العمل؟ وتحية لكم من السائل سعيد أحمد عبد الجبار من الرياض.
يا أخ سعيد أحمد عبد الجبار من الرياض، تقول إن في بلدكم قبيلة يقال لهم السادة، وأن الناس يعملون لهم احتفال، يجعلون أقفاصا ويأتون بالغنم، كل هذه خرافة ولا أصل لها ولا داعي إلى هذا كله. فهذا الاحتفال وهذه الأبقار والأغنام والأقفاص التي تعملونها لأجل السادة ما هي إلا خرافة وحيل للتوصل إلى أكل أموال الناس بالباطل. فالسادة ماذا عندهم؟ لا ينفعون ولا يضرون، إنما الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. فتقرب إليه بالأعمال الصالحة ينفعك، وابتعد عن كل ما يسخطه ويغضبه، هذا هو المتعين عليك. السادة وهم أهل بيت رسول الله إذا كانوا من أهل الصلاح والتقى فنعم نحبهم ونعرف حقهم ونعترف بفضلهم. قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. المعنى إذا كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا متمسكين بالدين مستقيمين على الوجه الأكمل، فإنا نحبهم ونعترف بفضلهم ونعرف لهم حقهم ونترحم عليهم بدون أن ندعوهم أو أن نحتفل لهم أو أن نرفع رتبتهم فوق رتبتهم التي جعلهم الله بها. ولكن هذه الخرافات لا أصل لها، وإذا كان أهل البيت غير مستقيمين ومبتعدين عن الشريعة وأهل خرافة وانحراف، فندعو لهم بالهداية والتوفيق، ونحبهم من ناحية ونبغض أفعالهم من ناحية أخرى، لأنه لا خير فيهم حينئذ. والله يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فما دام أنهم لم يطهروا أنفسهم وأنهم يتلطخون بالأوساخ والدرن الذي يبعدهم عن الله ويخالفون فيه نبيهم، فلا خير فيهم حينئذ، والله أعلم.
من الدمام هذه رسالة وردتنا من الشارع العام، يقول مرسلها: أولا عن حبيب الحق ولسيد جميع الخلق عليه منا ومنكم ومن جميع المسلمين أفضل الصلاة والتسليم، لماذا جاهد وتحمل المشقات والمتاعب والأسفار لما ذلك؟ وفقكم الله. عبد الله بن عبيد الله من الدمام الشارع العام.
يا أخ عبد الله بن عبيد الله من الدمام الشارع العام، تقول: لماذا تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاق، ولماذا قام بنصرة هذا الدين مما أدى إلى أن حصل عليه ما حصل؟ نقول لك يا أخ عبد الله، هذه الرسالة فالله سبحانه وتعالى اختار الرسول صلى الله عليه وسلم من بين سائر الخلق، وهو أفضل الرسل وأفضل أولي العزم، ولكنه صبر وجاهد حتى أظهر الله على يده دينه ونصر به شرعه. والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وكل داع إلى الله لا بد أن يؤذى ويمتحن، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لا بد أن يؤذى ويمتحن، لكن العاقبة للتقوى، فأهل التقوى هم الذين لهم العاقبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوذي في ذات الله، فإن أهل مكة آذوه وألقوا على ظهره سلاء الناقة وهو يصلي، وعقبة بن أبي معيط مسك الرسول بتلابيبه وفعل معه ما فعل، وأهل الطائف سلطوا عليه صبيانهم حتى رموه بالحجارة فأدموا قدمي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول: اللهم أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي، إلى آخر الدعاء المعروف. ثم هو أيضا صلى الله عليه وسلم أوذي وامتحن، وحصل عليه يوم أحد ما حصل: وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويعلم الصابرين، إلى غير ذلك. لكن العاقبة له. بعد أبو بكر رضي الله عنه أوذي وصبر، حتى إن قريش ضربوا في الحرم ولم يعرف أنفه من وجهه من شدة الضرب، حتى جاءت بنو تيم قبيلته فحملوه في ثوب لا يشكون في موته رضي الله عنه وأرضاه. كل ذلك في سبيل الله وفي ذات الله ولأجل نصر هذا الدين، لكن الله أيدهم ونصرهم. فكل داع لله قائما بما يجب لا يمكن إلا وأن يؤذى، ولا بد أن يمتحن، لا بد أن يؤذى ويمتحن. وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويعلم الصابرين، كما في قوله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لابد من الإذى والامتحان، ولكن مع الصبر لابد أن يظهر الله دينه. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، والله أعلم.
سمحت شيخ عبد الله، هذه الرسالة وصلت من الزلفي، يقول مرسلها: إلى حضرة فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم بتحية الإسلام التي لا بعدها تحية وبعد. إذا نظر المسلم إلى المرأة وهو يقصد زينتها، هل يزني أم لا؟ وما الفرق بينه وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تزني؟ وهل يكون عليه جنابه أم لا؟ وهل يلزمه الاغتسال عن ذلك النظر؟ المرسل أخيكم في الله يوسف ابن عبد العزيز الثنيان من الزلفي شارع الملك عبد العزيز.
يا أخ يوسف بن عبد العزيز الثنيان من الزلفي شارع الملك عبد العزيز، تقول: الرجل ينظر إلى المرأة وينظر إلى زينتها ويتلذذ بالنظر إليها، فهل عليه من إثم؟ نقول لك: نعم عليه إثم، ولا يجوز له أن ينظر إليها. فإذا وقعت منه نظرة من غير قصد فلا حرج عليه، لكنه يغض بصره. وليتذكر المسلم قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فإذا حانت منك نظرة فهي لك، كما في الحديث: لك الأولى وليست لك الثانية. حانت منك نظرة فوقع بصرك عليها فهذه لا حرج عليك، لكن حالا اصرف بصرك عنها. أما قولك هل يلزمه أن يغتسل من الجنابة؟ لا، لا يلزمه، حتى ولو قام ذكره وانتشر، إلا إذا أمنى دفقا بلذة، إذا خرج منه مني دفقا بلذة هذا يلزمه أن يغتسل. أما مجرد الانتشار برؤية المرأة فهذا لا يلزمه أن يغتسل، إن خرج منه مذي فليتوضأ، وإذا لم يخرج منه شيء وهو قد توضأ فإن مجرد الانتشار لا ينتقض به الوضوء إلا إذا خرج منه مذي فيتوضأ، ولا غسل عليه لا غسل عليه إلا لو خرج مني دفقا بلذاه، والله أعلم.
هذه الرسالة الأخيرة عن النوافل في السفر، يقول مرسلها: هل يجوز لي أن أصلي الرواتب والسنن حالة القصر، علما أنه لا عمل لدي يشغلني وأنا أريد الإقامة أكثر من شهر وأريد الخير لنفسي؟ من عبد الله سليمان التميمي الرياض.
يا أخ عبد الله بن سليمان التميمي من الرياض، تقول المسافر الذي يقصر الصلاة هل يصلي الرواتب ويصلي السنن؟ نقول لك يا أخ عبد الله، أما بالنسبة للسنن غير الرواتب، نعم له أن يصلي، بل ينبغي كآخر الليل أو بين العشاءين أو الضحى، لا مانع، فهذه تسمى بالسنن المطلقة. أما الوتر فهو متأكد لا ينبغي له تركه لا حضرا ولا سفرا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، وقال صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. وفي الحديث: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن لم يوتر فليس منا، والحديث فيه ضعف. وقال الإمام أحمد بن حنبل: إن المداوم على ترك الوتر إنه رجل سوء ينبغي ألا تقبل شهادته. فلهذا تعرف أن الوتر متأكد في حق المسافر وغير المسافر، وأن السنن المطلقة كصلاة الليل تهجد أنه مشروع. بقي موضوع الرواتب، كأن تصلي قبل الظهر ركعتين أو أربع وبعدها ركعتان، وتصلي بعد المغرب ركعتين، وتصلي بعد العشاء ركعتين. نقول لك: الأولى أن تصليها في بعض الأحيان وتترك في بعض الأحيان، فإن ابن عمر رضي الله عنه لا يصلي الرواتب في سفره، ويقول: لو تنفلنا لأتممنا، يعني أن الله وضع عنا شطر الصلاة فكيف نأتي بالرواتب، ما دام أن الله سامحنا الصلاة بأن جعل الأربع ركعتين من أجل السفر فلا نصلي الرواتب ما عدا راتبة الفجر، فإنها مثل الوتر متأكدة في الحضر والسفر لا بد منها. أما بقية الرواتب فالأولى أن تصليها في بعض الأحيان وتترك في بعض الأحيان ما دام أنك مسافر، والله أعلم.
أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وقد أجاب على أسئلة السادة من تهامة عسير المستمع عامر أحمد محمد ورافع محمد الحسين الشهري من الجنوب، تهامة بني شهر المجاورة المجاردة، وسعيد أحمد عبد الجبار من الرياض، وعبد الله بن عبيد الله الدمام الشارع العام، ويوسف بن عبد العزيز الثنيان من الزلفية شارع الملك عبد العزيز، وأخيرا رسالات عبد الله بن سليمان التميمي من الرياض. شكرا لسماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، وشكرا لكم أيها السادة، وحتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.